الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في صفة الصلاة عند الأدلة التي أوردها العلامة الألباني رحمه الله عليه في مسألة الالتفات في الصلاة. قال بعد ذلك رحمه الله عليه: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن كنت لا تراه فإنه يراك. والحديث عزاه في الحاشية في المخلص في أحاديث منتقاة والطبراني والروياني والضياف المختارة، وعند هؤلاء من حديث عبد الله بن عمر، وعزاه أيضا ابن ماجه وأحمد، وعندهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما. والحديث الشيخ الألباني رحمه الله عليه يقويه لما له من الطرق والشواهد، ومعناه حسن: صلي صلاة مودع كأنك تراه. والمودع إذا صلى وقد علم أنه منتقل من هذه الدنيا بيقين فإنه يصلي في غاية الخشوع والاستحضار لصلاته، لأنه يعلم أن بعدها الموت، بعد هذه الصلاة الموت. والإنسان في كل لحظة من لحظاته مهدد بالموت، في كل لحظة من لحظاته، لولا الغفلة، لولا الغفلة التي في القلوب، وإلا فإن العبد في كل لحظة من لحظاته مهدد بالموت، كل نفس ذائقة الموت، ولا يدري الإنسان متى يأتيه الموت. نعم، قد حكم عليه بالموت ولا يدري متى يأتيه، وفي كل لحظة الموت متوقع. فإذا كان الإنسان كذلك فإنه يصلي صلاة خاشعة، يصلي صلاة قد أقبل فيها على ربه سبحانه وتعالى، لكن كما قلنا الغفلة تجتم على القلوب. صلي صلاة مودع كأنك تراه، وهي مرتبة من مراتب الإحسان، وهي أرفع مراتب الإحسان. فإن كنت لا تراه فإنه يراك، وهي المرتبة الثانية من مراتب الإحسان. فالمرتبة الأولى أرفع، كأنك تراه، هذه مرتبة أرفع. فإن كنت لا تراه فإنه يراك دون هذه المرتبة. والإنسان إذا كان في عمل من أعمال الدنيا، مثلا كان في عمل من أعمال الدنيا وصاحب العمل يراقبه يشاهده، فهو ينظر إلى صاحب العمل بين يديه، يتقن العمل ولا ما يتقنه؟ يتقن العمل، لأنه يرى صاحب العمل بين يديه، هو يشاهد صاحب العمل وصاحب العمل يشاهده. لكن إذا وضع هذه الكاميرات التي ابتلي بها المسلمون، كاميرات المراقبة مثلا، وصاحب العمل يراقب العامل من منزله عبر النت، نعم عبر هذه الكاميرات عن طريق النت، هو في منزله ويراقب العامل. طيب الآن العامل يتقن العمل في الصورة الأولى أو أقل؟ ها؟ يتقن أو يكون إتقان أشد أو أقل؟ ها؟ أقل، يكون إتقان أقل. هو نعم صاحب العمل يراه لكنه لا يرى صاحب العمل، فالمراقبة تكون أقل. هذه من باب تقريب المثال، أن المرتبة الأولى أرفع، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أرفع. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه مرتبة دون. فالإحسان ركن واحد فيه مرتبتان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعلى المراتب، مراتب المراقبة، مراتب الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صلي صلاة مودع كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه نصيحة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام عند تسوية الصفوف، وإن كان كثير من الأئمة يأتي بها عند تسوية الصفوف، لكن هذا لم يرد، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عند تسوية الصفوف صلي صلاة مودع. بعض الأئمة إذا سووا الصفوف يقولون للناس صلوا صلاة مودع. فمن حيث أن هذه المقولة ثابتة أثبتها كما قلنا بعض العلماء كالعلامة الألباني رحمة الله عليه، لكنها ما هي واردة في موطن تسوية الصفوف. وعلى كل هذا الحديث يدل على الحث على الخشوع في الصلاة، والخشوع كما عرفنا هو روح الصلاة. قال ويقول ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وهنا في الحاشية عزاه إلى الإمام مسلم وهو من حديث عثمان رضي الله عنه، وفيه أيضا الحث على الخشوع فيحسن وضوءها وخشوعها. والخشوع كما عرفنا روح الصلاة، وإن كان أكثر العلماء لا يجيبون الخشوع، لكن القول بوجوب الخشوع هو الذي تدل عليه الأدلة. وهناك من علماء الحنابلة من أبطل الصلاة إذا كثرت إيرادات القلوب، إذا انشغل الإنسان بقلبه وأكثر من انشغال، فيرون بطلان الصلاة كابن حامد من علماء الحنابلة، ويرى أن الصلاة تبطل بالأفعال الكثيرة البدنية أو بما يحصل من القلوب، يحصل من القلوب من انشغال عن الصلاة، فإذا أكثر من ذلك فإن الصلاة تبطل. والقول ببطلان الصلاة كلام غير صحيح ما يدل عليه من أدلة، لكن غاية ما تدل عليه الأدلة هو وجوب الخشوع، أما البطلان فلا، البطلان فلا. وكما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه انتصر لهذا القول، وهو القول بوجوب الخشوع بأدلة متكاثرة، ومن أشهرها الآية التي سبق أن ذكرناها في بعض الدروس السابقة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وما ذكر في الآيات التي علق فيها الفلاح وعلق فيها دخول الجنة هي من الأمور الواجبة، إما أنها من قبيل واجب الفعل أو واجب الترك، إلى غير ذلك من الأدلة الواردة في قول النبي عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، اسكنوا في الصلاة لجابر، أو نعم جابنا سمرة في مسلم قال اسكنوا في الصلاة. وهذا أمر بالخشوع، فإن الخشوع يشمل حضور القلب وسكون الجوارح، نعم حضور القلب وسكون الجوارح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسكنوا في الصلاة، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع البصر إلى السماء، وهذه حركة منافية للخشوع، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. قال وقد صلى صلى الله عليه وسلم في خميصة لها أعلام، أي أنها مخططة، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي رواية فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. وهذا الحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها، ويدل أيضا على معنى الخشوع، الإنسان يحرص على خشوعه. وقال صلى الله عليه وسلم في خميصة، في الحاشية قال ثوب خز أو صوف معلم، هنا ذكر أن لها علام، ولا كما يقول جماعة من أهل العلم لا يشترط في الخميصة أن تكون معلمة، لكن الخميصة في هذا الموضع قال لها أعلام، وهي كساء نفيس، الخميصة كساء نفيس، وسميت بذلك لما فيها من اللين لشدة لينها، فإنها إذا طويت صغر حجمها لشدة لينها، كخمص البطن وهو ضمور البطن، فهي كساء نعم في غاية الرقة لما له من النفاسة، فإذا ما طوي حصل له صغر باعتبار ما فيه من الرقة والليونة، ما فيه من الليونة. فعلى كل هو لباس نفيس من ألبسة العرب، وفي مشروعية لبس الشيء النفيس وأنه ما في منقصة. فقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام أنفس الثياب، كان يلبس ما يجد وما يهدى له من نفيس الثياب أو دون ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يلبس أحسن الحلل وأنفس الحلل التي تهدى إليه، ما كان يمتنع من لبس النفيس ولا يتكلف النفيس. نعم، لا يتكلف النفيس ولا يمتنع عن الشيء النفيس إن أهدي له. فلبس الخميصة ولبس نعم لبس حلتين عبارة عن رداء وإزار على لون واحد، نعم كالحلة الحمراء المذكورة في حديث البراء في الصحيحين وغير ذلك. قال وقد صلى في خميصة لها أعلام، وهي يدل على أنها كانت مزينة مخططة. فنظر إلى أعلامها نظرة، أي وهو في صلاته، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون يغمض عينيه. فنظر إلى أعلامها نظرة أي حصلت له التفاته، لا أن بصره كان إلى الخميصة لكن حصلت له التفاته. فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل وهو الذي أهداها له، وأتوني بإنبجانية أبي جهل. في الحاشية قال كساء غليظ لا علم له. وفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تطيبا لنفسه، لأنه إذا رد الخميصة ولم يطلب شيئا آخر ربما أخذ في نفسه كيف النبي عليه الصلاة والسلام رد هديته. ما فعل ذلك إلا لشيء في نفسه منه، ربما يدخل الشيطان من هذا الألباب، فرد الخميصة وطلب نعم شيئا آخر تطيبا لنفسه. وفيه أن من أهدي إليه شيء ثم رد الهدية أن صح أن المهدي لا يحرم عليه أخذ الهدية التي ردت إليه، ولا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام العاد في هبته كالكلب يعود في قيئه، لأنه الذي رد الهدية من أعطيت له ما طلبها المهدي. المحذور أن المهدي هو الذي يطلب هديته، لكن إن أهديت شيئا للشخص فقام نعم قبل الهدية ثم ردها ورفضها مثلا، فإن قبلها المهدي لا يدخل في هذا الحديث، لأن الطلب لم يكن منه وإنما ردها من أهديت إليه. وفيه ما سبق أن الإنسان إذا رد شيئا لأنه لا يناسب أو لا يلائمه يطلب شيئا آخر تطيبا للمعطي، لكن وش يكون أرفع ولا دون؟ يطلب الأرفع ولا ما دون ذلك؟ يطلب ما دون ذلك، ما يرد الشيء ويطلب ما هو أنفس منه، وإنما يطلب ما هو دون ذلك لأنه يريد بذلك تطيب نفس المهدي، فيطلب ما هو دون ذلك ولا يطلب ما هو أنفس من تلك الهدية، لأن المعطي قد لا تطيب نفسه أن يعطيه أنفس مما من الشيء الأول. نعم، فيكون في ذلك نوع مسألة ونوع نعم إكراه لذلك الشخص، فيأخذ شيئا من ماله من غير طيب نفس منه، وهذا لا يحل. اذهبوا بخميصة نهار إلى أبي جهم وأتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي هذا أن الإنسان يبتعد عن الشيء الذي يلهيه عن صلاته، الشيء الذي يلهيه عن صلاته، وهذا محمول على الأعلام الملهية. ما كل شيء يلهي، هناك أشياء تكون ملفتة للنظر وملهية لشدة ما فيها من الزينة، فالشيء الذي يلتهي به الشخص يبتعد عنهم. وإلا فقد لبس النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة كما في حديث أنس في الصحيحين قال كان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة. وش المراد بالحبرة؟ الثوب المحبر بمعنى المزين، كقول أبي موسى الأشعري لحبرته لك تحبيرا، أي لزينت لك القراءة تزيينا. فكان أحب الثياب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الحبرة، وهي ثياب مزينة. فيها شيء من الزينة، وما علم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى خلعها، هذا ما نقل النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها بعد الصلاة وإذا ما صلى خلعها، ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك لنقل، فدل ذلك على أن الزينة قد تكون زينة غير ملهية، وهناك زينة ما تكون ملهية، فإذا كانت الزينة ملهية للشخص لشدة ما فيها من البهاء والجمال والنقوش الملفتة للنظر، فإذا كانت تشغل الإنسان عن صلاته فيبتعد عنها، والزينة التي لا تلهي ولا تذهب بالخشوع فإنها مما لا تمنع، نعم لا تمنع أو لا تمنع إذا صلى الإنسان بها، فإنه لا محذور في ذلك، لأنه لا يحصل الانشغال بها ولا يزول الخشوع بسببها. على كل طالبنا الكلام نقف عند هذا الحديث، إلى هنا والحمد لله.